الكرام بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتدي النقاب وأرتدي عليه الإناء على العباية، وأمي تريدني أن أغير شوية وأرتدي معه البيشة وعليها طرحة كبيرة وطويلة على العباءات تغييرا مع الإبناء، ولكن البيشة عليها على أطرافها خرز أسود صغير، وأمي تقول لي ما الذي لا يجوز في ذلك ما دام ليس براقا وهو خرز أسود صغير، فهل يجوز ذلك يا شيخنا؟ أرجوكم الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك وزادك الله عز وجل حرصا، لكن أيضا ليس هناك غضاضة فيما ذكرته لك الأم، ما دام هذا الخرز أسودا وليس براقا فهو ليس لافتا للنظر وليس زينة في ذاته، وبالتالي لا بأس أن يكون موجودا في الطرحة المذكورة، وأطيع أمك في هذا الأمر، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أيضا هي تقول الحمد لله إني أتكلم مع خطيبي، ولكن والحمد لله كلامي معه يكون بعلم أبي، وأغلب الوقت يكون بجانبي وأنا أكلمه، والكلام بيننا يكون كلام عادي أو كلاما عاديا ويكون فيه هزار أيضا، وأيضا نهزر أمام أبي، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل يجوز لنا أن يكلمني وكل عام وليس كل يوم؟ مش عارف في كلمة كده، وليس كل يوم، يعني كل فترة وليس كل يوم. بالله عليك أجبني وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، وبالضرورة لابد أن تعلم الأخت السائلة أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة وكذلك المخطوبة أجنبية عنها، فلا يجوز لهما أن يختليا معا. أما المحادثة عبر الهاتف فقد ذكرنا أكثر من مرة أن أهل العلم أذنوا فيها، لكن بضوابط وشروط. الشرط الأول والضابط الأول إذن الولي وحضوره. الشرط الثاني أو الضابط الثاني عند الحاجة وليس عمال على بطال كما يقولون. الشرط الثالث ألا يقولا بينهما إلا خيرا. الشرط الرابع أن ألا تخنع ولا تخضع البنت في المحادثة الهاتفية بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي نساؤه في القرآن الكريم أن يخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كانت هذه الضوابط موجودة فلا بأس حينئذ أن تكون هناك محادثة هاتفية بينهما، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أيضا سائل يسأل ويقول لي أصدقاء كثر بيوصوني بالدعاء لهم بظهر الغيب، وأنا بخاف أن أنا أنسى أحدا منهم، ولذلك أدعو دعوة وأقول اللهم ارزقنيها وكل المسلمين، يعني بعد ما على أساس أن كل المسلمين يدخل فيها، كل من أوصاه بذلك، ويكون في نيتي أن هذه الدعوة للأصدقاء ولأصدقائي وأقاربي ومن أعرف ومن لا أعرف من المسلمين، هل يجوز هذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هذا أمر طيب أن يحرص المسلم على الدعاء لأخيه أو لإخوانه من المسلمين يعرفهم أو لا يعرفهم أحياء كانوا أو أمواتا، وأن يشركهم في دعواته، فإن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. معنى ذلك أن القرآن أجاز أن يدعو المسلم لإخوانه حتى من الذين سبقونا بالإيمان من هؤلاء الأحياء وهؤلاء الأموات، فهذا من العمل الطيب وهذا من القربة لله عز وجل. ولعل دعاء المسلم لإخوانه بظهر الغيب أن يكون في هؤلاء من الضعفاء من يستجيب الله عز وجل لأجلهم فتصيبه هذه الاستجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا لاقى أويس القرني رضي الله عنه أن يطلب منه الدعاء لنفسه بظهر الغيب، وأن يطلب منه الاستغفار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا من عمل المسلمين بعضهم مع بعض، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. يقول هل بذلك أكون قد وفيت بوعدي لهم بالدعاء، وهو أيضا يقول: لو سألني أحدهم ويقول لي: هل دعوت لي وقلت له نعم، هل بذلك أنا أكذب؟
لا أبدا، الحمد لله أنت الآن وفيت بطلبهم ووفيت بوعدك لهم في الدعاء لهم بظهر الغيب، في كونك أشركتهم وغيرهم من المسلمين ممن تعرف وممن لا تعرف في هذه الدعوات، فإن شاء الله أنت وفيت، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. من معنا؟ السلام عليكم. قطع الاتصال، نعاود الاتصال من جديد من فضلكم. عظيم. شيخ الكريم سائل يسأل ويقول: العقيقة هل للفقراء والمساكين أم للأهل والأقارب أم للاثنين معا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فإن العقيقة أقرب ما تكون شبها بالأضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سنها عن المولود أن يهرق عنه دم في يوم سابعه، وقد عق النبي عمليا عليه صلوات الله وسلامه عن ابنيه الحسن والحسين وهما ابنته عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وبالتالي كما ذكرت فالعقيقة أقرب شبها بالأضحية، فكما نأكل نحن أهل البيت من الأضحية نأكل من العقيقة، فكما نتصدق نحن أهل البيت من الأضحية نتصدق أيضا من العقيقة، لأن شر الوليمة من حضرها إن حضرها الأغنياء وغاب عنها الفقراء، وكذلك كما نهدي ونصل الأرحام نحن أهل البيت في الأضحية نفعل ذلك أيضا في العقيقة، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وبارك الله في استاذ احمد.
ربنا يرضى عنك.
حاضر. ربنا يرضى عنك. ربنا يرضى عنك يا فندم.
الله يخليك يا رب العالمين.
اسال ابدا، بس عايز اسال فيك الجميل سؤالين بعد اذنك. اول سؤال: هي المراه في ايام رمضان العذر الشرعي بتاعها المفروض تطلعه ده امتى؟ يعني في رمضان ولا بعد رمضان؟
نعم،
الايام اللي فطرتها في رمضان بتطلعها في نفس شهر رمضان ولا بعد رمضان؟
لا،
يعني انا اعرف ان هي ممتده لحد رمضان العام المقبل، بس اني الافضل
سلام القضاء، يعني
قضاء، انا فاهم قضاء الايام، تمام. هل تكون في رمضان ام بعد رمضان؟ تمام
بالظبط، بحيث ان انا في الشهر كله يعني قضيت بفضل الله.
تمام.
تاني معلش بس انا عايزه اشكي اقول لك في مساله، انا اخويا امبارح صاحبه الشغل او مدير شركه عنده، أخوي قال لي أنها هتجيب لك علاج شهري، أنا باخد علاج شهري، فأخوي قال لي هي هتجيب لك العلاج لأنه ما عندوش المقدرة، الناس بتجيب لي جزء من العلاج، وهو قال لي صاحبة العمل بتاعتها هتجيب لي جزء، بالفعل جابت لي امبارح جزء من العلاج، علاج شهري، فأنا في علاج منه بستعمله وقت الضرورة، يعني مش شرط إن أنا أستعمله ساعة الألم، يعني وقت ما يكون في ألم، فكده هيبقى متواجد عندي العلاج. هيبقى متواجد عندي العلاج بس متبقي، فهو قال لي لا ده لازم كل شهر يجيب لك العلاج، طب اصلا عندي علاج فوق، يعني هو كل شهر هيجيب لي نفس الكميه، ففي علاج انا مستهلكه عندي اللزوم. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان في هي جابت امبارح نوع درسان، انا باخد مثلا 50 جرام بسعر معين، هي جابت لي 75 بسعر اعلى، فانا طبعا بديت مستهلكه جنبي، ففي فرق في الصيدلي قال لي ليكي فرق بدي حوالي 100 جنيه العلبة 90 وهي جايبة لك العلبة 140، فليه فرق؟ فهل الفلوس دي يعني فرق الفلوس دي انا عارفة اعمل فيها ايه ولا صح؟ انا مش عارفة، فيه هي جايبة لي نوعين دوت في فرق فيهم في السعر.
تمام،
يعني نوع ادوية غير الادوية اللي باخدها.
يا تشكر على كل حال. حاضر شيخنا هيجاوبك. حاضر يا مطلوب.
يعني خير الجزاء. وهل معلش فضلتي شيخ يقول لي هل لو جابت لي الشهر ازاي؟ طبعا اخويا قالها تكون كل شهر نفس الدواء بنفس الروشته، وانا هيبقى متبقي عندي ادويه، لان في ادويه وقت اللزوم باخدها وادويه ما باخدهاش باستمرار. فربنا يجزيه عني خير الجزاء، يقول لي ايه واسالكم الدعاء.
واياك، ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض.
واياك
يا اختنا. حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ الكريم، بالنسبه للعذر الشرعي لصاحبه المرض كيف تقضيه؟ هل تقضيه في رمضان أم بعد رمضان؟ وأيضا بالنسبة لكل النساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وطبعا أعذار النساء الحيض والنفاس، فالحيض والنفاس مانعان للمرأة من الصوم، فلا يجوز لها أن تصوم حال الحيض ولا النفاس، وحتى إن صامت لا يصح منها الصوم، إنما يبطل صومها. وقد ورد في هذا أكثر من حديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان نقصان دين المرأة ونقصان عقلها، قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فدل ذلك دلالة قاطعة على أن الحائض لا تصوم، وقد قاس أهل العلم بالإجماع النفساء على الحائض في كل ما تختص به من أحكام. أما ماذا تفعل الحائض والنفساء في الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ الواجب عليها فرضا أن تقضي هذه الأيام، والقضاء عن الحائض والنفساء وقته موسع كما هو مذهب جمهور أهل العلم، فإن قضاء رمضان بالنسبة للحائض والنفساء، بالنسبة للمريض، بالنسبة للمسافر، هذا القضاء أمره موسع، يعني يمكن أن يتأخر القضاء إلى شعبان الثاني شريطة ألا يدخل رمضان الآخر دون أن يكون صاحب القضاء أو صاحبة القضاء قد قضت ما عليها، لأن حق الله عز وجل أولى بالوفاء، وهو كالزكاة لها وقتها وكالصلاة لها وقتها، فتأخير القضاء عن وقته حرام ولا يجوز. وبالتالي كانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، طبعا للعذر الحيض أو النفاس، الحيض طبعا لأنها لم تنفس رضي الله عنها، كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، يعني تؤخر القضاء حتى شعبان الآخر. ولا يمنع تأخير القضاء للمرأة الحائض والنفساء أو للمريض أو المسافر، لا يمنع هؤلاء أن يتأخر القضاء ألا يصوموا صيام نوافل طوال السنة، لأنه لا يتصور أن تكون عائشة رضي الله عنها لا تصوم نوافل أبدا طوال السنة حتى تقضي ما عليها في شعبان الآخر. يعني
جزاك الله خير شيخ الكريم بالنسبة لهذه الجزئية، لأني أنا وأنا بسمع إذاعة القرآن الكريم أحد المشايخ المعروفين ولكن بدون ذكر أسماء أنكر أن يكون هذا قد حدث من أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقال غير متخيل أبدا أن عائشة تصح عنها رضي الله عنها وارضاها أن تؤخر ما عليها من رمضان من أيام حتى شهر شعبان قبل رمضان الآتي، غير متخيل. وقال بدليل أنها أكيد كانت تصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأنكر هذا الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد غفر الله لنا وله.
آمين.
يعني هي عائشة رضي الله عنها لم تفعل شيئا إلا تأولا للقرآن الكريم، يعني حديث عائشة له أصل في القرآن الكريم، فإن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأيام أخر جاءت نكرة في هذا السياق، وبالتالي ليست أياما معينة، يعني لم يشترط القرآن في القضاء أن يعقب رمضان مباشرة، بل جعله الله عز وجل في أيام أخر، حتى أن ابن حزم عليه رحمة الله قال: أيام أخر على مدار عمرها، يعني حتى قضت في نفس السنة أو قضت بعد ذلك
تفيد العموم،
المهم أنها قضت في أيام أخر، في أي أيام أخر. فما فعلت عائشة رضي الله عنها إلا تأولا لآيات القرآن الكريم، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قضاء رمضان ليس على الفور ولكنه على التراخي بسبب هذا الحديث المستند لهذه الآية التي وردت في كتاب الله عز وجل. إذن الحائض والنفساء تقضي عدة ما عليها بعد رمضان ولو كان القضاء متفرقا، المهم أن تقضي عدة ما عليها.
لو كانت من أصحاب المرض ولن تستطيع أن تصوم بعد رمضان، هل تخرج الإطعام في رمضان أم بعد رمضان؟
عندنا من أصحاب الأعذار بالنسبة للصوم الشيخ الكبير الذي لا يتوقع منه صياما في رمضان ولا في غيره، والشيخة الكبيرة أيضا لا يتوقع قدرتها على الصوم في رمضان ولا قضاء بعد رمضان، وكذلك المريض مرضا مزمنا فإنه لا يستطيع الصوم لا في رمضان ولا بعد رمضان، ولذلك هؤلاء شملتهم آية سورة البقرة التي قال الله عز وجل فيها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهؤلاء لا يصوم قضاء لأنهم لا يستطيعون الصيام، وعليهم حينئذ إطعام مسكين عن كل يوم أفطروا. أما كيف يكون الإطعام؟ فالأمر في الإطعام أمره موسع، يمكن لصاحب العذر أن يطعم عن كل يوم في رمضان أولا بأول. يعني لو أنه جاء بفقير وأطعمه يوميا معه طعام الإفطار، ليس بالضرورة معه يعني داخل البيت، المهم أعطاه طعام الإفطار يوما بيوم، فهذا جائز وأسرع في إبراء الذمة عند الله عز وجل. ولو أطعم 30 مسكينا مرة واحدة من بداية رمضان عن الشهر كله فإن هذا جائز. ولو أطعم 30 مسكينا بعد رمضان مباشرة أو غير مباشرة يعني بعده بفترة مرة واحدة عن جملة الشهر كله فإن هذا جائز. هذا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه لما كبر، ذكر الإمام البخاري رحمه الله أنه لما كبر أطعم عاما أو عامين، جاء ب30 مسكينا أطعمهم طعاما وخبزا عليه رضوان الله تعالى. وفعله يحتمل أن يكون أطعمهم في بداية رمضان أو أثنائه أو بعد رمضان، فكل هذه الأفعال جائزة. ويمكن أن يكون الإطعام بأن نقدر قدر الإطعام كما قدره الفقهاء المتقدمون بنصف الصاع كزكاة الفطر عن اليوم الواحد للمسكين الواحد، ونعطيه أولا بأول للمسكين يوم بيوم، أو نؤخره مرة واحدة ونعطيه آخر الشهر، أو نبحث عن 30 مسكينا ونعطيهم، أو نعطي مسكينا واحدا مقدار الإطعام عن الشهر كله، يعني نصف صاع عن الشهر كله يعني 15 صاع في 3 يعني 45 كيلو من الأشهر أطعمة الناس كالرز أو المكرونة أو الدقيق أو غيره، يمكن أن نجمع هذه الكمية هي إطعام 30 مسكينا ونعطيها ولو لمسكين واحد سيأكل منها أياما وأيام، وبالتالي كل هذه الصور جائزة في مسألة الإطعام عمن أفطر في رمضان بعذر لا يتيح له هذا العذر القضاء بعد رمضان، كالمرأة الكبيرة والشيخ الكبير
والمريض
مرضا مزمنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. أخونا حسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل أخي كريم.
أنا عايز أسأل الشيخ عن حاجة.
تفضل. نعم تفضل.
تفضل يا حبيبنا تفضل.
عند المدام يعني سقط كده قبل رمضان، عند المدام سقط قبل رمضان.
وطي التلفزيون يا أستاذ حسن أرجوك عشان راجع الصوت، بس وطي التلفزيون.
أنا الصوت من عنديكم بس ما سمعش.
طيب حاضر ربنا يعافيك.
بس مع رهيب طبعا فترة في رمضان وبتقول لي طلع يعني اللي هو طعم مسكين يعني.
أي يا حبيبي، ما الشيخ كان بيجاوب دلوقتي أصحاب الأعذار وكده.
ما أنا لسه والله يلا فتح القناه
ويلا حاضر.
فأنا عايز أعرف بس يمكن أنا مدار الشهر كله هي فترة مثلا
لو مدة
الحيض كده
أطلع
طعم
مسكين ولا إيه بالضبط. طيب حاضر كده التلفزيون عندنا احنا أستاذ حسن، جزاك الله خير. السلام عليكم، أشكرك. حضرتك كنت تجيب ولكن هو يبدو أنه لسه جايب القناة، فممكن حضرتك تلخص لو سريع.
عايزين توضيح لأنه خايف لا يلتبس عليه الكلام.
نعم.
يا أستاذ حسن، كنا قبل قليل نقول المرأة التي تفطر بسبب الحيض والمرأة التي تفطر بسبب النفاس واجب عليها القضاء بعد رمضان. القضاء يعني الصوم عدة نفس الأيام التي أفطرتها في رمضان. إنما المرأة الكبيرة العجوز أو الرجل الكبير الشايب أو المريض مرض مزمن إذا أفطر في رمضان هو لا يستطيع لا أن يصوم في رمضان ولا أن يصوم بعد رمضان، فهؤلاء يطعمون بعد رمضان، سواء أطعموا بالطريقة اللي شرحتها أولا بأول يوم بيوم، أو جمعوا الإطعام كله مرة واحدة وأطعموا 30 مسكينا عن الشهر كله لو أفطروا، أو يؤخروا الإطعام نفسه بعد رمضان فيطعموا المساكين كلهم بعد رمضان بطعام جاهز أو يبعثوا بالطعام إلى المساكين، كل هذه الصور من الإطعام جائزة. إنما هذا في حق مين الإطعام ده؟ في حق الرجل الكبير الذي لا يستطيع الصوم لا في رمضان ولا في غيره، وفي حق المرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصوم في رمضان ولا في غيره، وفي حق المريض مرضا مزمنا. أما المرأة الحائض والمرأة النفساء فالواجب عليها القضاء بعد رمضان، يعني أن تصوم نفس الأيام التي أفطرتها ولو كان الصيام بعد رمضان متفرقا، إن شاء الله تصوم كل أسبوع يوم، المهم تصوم عدة ما أفطرت من رمضان والله أعلم.
عظيم. من أفطرت في نهار رمضان لعذر شرعي، مرض مؤقت مثلا أو حيض أو نفاس، وأتى عليها شوال، الستة أيام من شوال تقدمها أم تصوم ما عليها أولا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كنا نذكر قبل قليل أن أهل العلم اختلفوا في قضاء رمضان، هل هو على الفور أم أنه على التراخي. على الفور يعني لازم نقضي ما علينا من رمضان بداية من تاني يوم العيد ولا لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فالذين ذهبوا إلى أن القضاء على الفور يعني اللي عليه أيام من رمضان لازم يصومها ابتداء من تاني يوم العيد مباشرة، فهؤلاء قالوا يبدأ بالقضاء، يبدأ بصيام ما عليه مما أفطر في رمضان، فإن وسعه الوقت بعد ذلك في شوال أن يصوم الأيام الستة من شوال فبها ونعمت، إذن أصاب الخيرين معا. أما إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالخيرين يعني أن يقضي ما عليه بعد رمضان في شوال وأن يصوم الأيام الست، يبقى يقدم قضاء رمضان لأنه فريضة، وأما صيام النافلة فأمره أهون من صيام الفريضة. أما القول الذي عليه الفتوى أو المعتمد أو الراجع عندي أن قضاء رمضان ليس على الفور، إنما يمكن أن يتأخر القضاء إلى شهور أخرى لحد شعبان الآخر كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها، وكما ذكر القرآن فعدة من أيام أخرى. وفي هذه الحالة يمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم الأيام الستة من شوال إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالإثنين معا، فيبدأ بصيام الست من شوال لأنها موقوتة بشهر شوال فقط، وإذا ذهب شوال ذهب وقتها، وأما قضاء رمضان فباقي معه عدة أشهر أخرى إلى شعبان الآخر، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. حج عائشة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل الشيخ سؤال بسيط.
نعم تفضلي يا أختنا.
لو سمحت، أنا كنت حامل في شهر ونص وسقطت قبل رمضان بأسبوعين يعني ما بقاش في دم خالص، وطهرت وصليت قبل رمضان وكحت بعد ما صمت يومين أو ثلاثة الدم نزل تاني، هل ينفع إن أنا أصوم تاني والدم بسيط جدا يعني مش بعد ما طهرت وصليت؟
هو الدم يا أختنا الدم انقطع تماما؟
أيوة تماما، ويعني صمت يعني صليت يعني كذا يوم ورجع بعد أربع خمس ست أيام رجع تاني، يعني مش عارفة صمت تاني ولا أفطر لما الدم ينقطع. الدم بسيط جدا يعني بينزل حاجة بسيطة في اليوم.
حاضر شيخي هيجاوبك، حاضر سيجيبك، شفاك الله وعافاك. بعض الناس، عشان المسألة دي مهمة جدا، وأنا الشيخ الذي سمعته يعني قاتل ضد الرأي اللي حضرتك تقوله، وأنا مقتنع تماما بقول حضرتك وكذلك يعني هذا ما أدين الله به، ولكن ربما يقول قائل هل أتصدق أم يعني أسدد ما علي أولا؟ يعني ممكن تبقى شبهة عند البعض، يعني هل أنا أصوم نوافل وعلي أيام فريضة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو العلماء اختلفوا في حديث عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، فالذين ذهبوا إلى أن القضاء على الفور يعني من كان عليه أيام من رمضان واجب عليه أن يقضيها بعد رمضان مباشرة، ما يفصلش بين الصيام في رمضان وبين القضاء إلا يوم العيد فقط، يعني يبدأ من ثاني يوم العيد. ليه؟ لأن هؤلاء يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان، ومن صام رمضان لكن باقي عليه أيام من رمضان أفطرها لم يكن صام رمضان بعد، لأن المطلوب صيام رمضان كاملا، فيكمل صيام رمضان أولا ثم بعد ذلك يتصدق بما شاء من الستة من شوال أو غيره. هؤلاء فهموا هذا الحديث على هذا الوجه. أما الذين قالوا بأن القضاء على التراخي، يعني قدامنا عدة أشهر عام كامل على الفرصة المتاحة لمن كان عليه أيام من رمضان، فقد فهموا الحديث بوجه آخر. قالوا من صام رمضان أداء، من صام رمضان أداء يعني في وقته، وهو ما أفطر إلا بعذر شرعي وبرخصة شرعية، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن هو ما أفطر إلا بإذن من الشرع. فما دام أفطر بإذن من الشرع، ننظر ماذا أذن الشرع في قضاء أيام أفطرها. الشرع أذن في أيام أخر، والأيام الأخر نكرة تفيد العموم، أي أيام أخر.
تمام.
يعضد هذا فعل عائشة رضي الله عنها وهي في بيت كلام. النبوة عليها رضوان الله تبارك وتعالى، فليس هناك غضاضة.
تمام.
أن يؤخر ما عليه من قضاء وأن يقدم النافلة الموقوتة على القضاء الموسع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا أخونا حسن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ترجعت لنا تاني، تفضل.
معلش أنا ما سألت المدامة اللي هي مريضة عندها السكر، بتقول لي أنا عشان عندي سكر ما بقدرش أصيم بعد رمضان، ينفع أكفر عنها الشهر اللي هي في فترته؟
أيوة، مدام خلاص هي لا تستطيع الصوم بعد رمضان، يعني لا صامت في رمضان ولا صامت بعد رمضان، مش كده؟
أيوة، ما بس هي عندها السكر، يعني
السكر الصيام هيبقى صعب عليها.
يا سيد الحبيب، إذا كانت لا تستطيع الصيام في رمضان ولا تستطيع الصيام،
مش الصيام في رمضان، في رمضان ممكن تستطيع الصيام، بس هي مسكرة يعني وما عندها الحد ما ينفعش، بس هي بعد رمضان ما بتقدرش الصيام.
يعني هي تستطيع أنها تصوم في رمضان وما تقدرش الصوم بعد رمضان؟
السكر ومنظمة الحقن وكده يعني.
طيب ما هو برضو استعمال السكر والحقن موجودة في رمضان.
ايوه بس في رمضان يعني
ربنا يقويها
في رمضان لازم تصوم يعني.
هي متعودة على كده. يعني الهمة بتاعه في رمضان.
يعني في رمضان لازم تصوم قصدك يعني.
طيب. هي في رمضان بتصوم يعني، ربنا بيعينها على الصيام، في بعد رمضان ما بتقدرش عشان.
طيب انا طب حاضر، اقفل التليفون واسمعنا من التلفزيون.
طب جاوب يا شيخ.
هو طبعا ربنا يتم عليها الشفاء والعافية إن شاء الله، يعني هي ممكن بتنشط يعني للصيام في رمضان، ولكن ما أفطرته بسبب الحيض أو كده لا تستطيع القضاء فيه بعد رمضان، بتضعف يعني عن الصيام بعد رمضان بحجة طبعا البرد والسكر والأنسولين وكده. لكن أنا أذكر للأخ السائل بارك الله فيه أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله جاءه الرجل وهو يسأله عما أوجب الله عز وجل عليه من كفارة الظهار، فقال صم شهرين متتابعين، فقال الرجل لا أستطيع الصوم، فقال له الإمام الشافعي هذا أرأيت لو قيل إن غدا رمضان أكنت تصبح صائما؟ قال الرجل طبعا. قال إذن فصم، الذي يستطيع أن يصوم رمضان كاملا، يعني الحيض بياخد له 5-6 أيام في رمضان، أسبوع بالكثير،
هي تقريبا يعني حصل لها سقط قبل رمضان بأسابيع.
لا ده مش دي، ده الأخ حسن، ده قصة تانية غير الأخت.
لا هو حسن عندي المدام سقطت قبل رمضان، فكان بيسأل عن الكفارة، فلما حضرتك قلت إنها تصوم بعد رمضان فهو بيوضح الكلام، بيقول دي عندها السكر فمش هتنفع تصوم.
ايوه بس هو بيقول بتستطيع الصيام في رمضان.
هو في كده ان هي همتها بتعلو في رمضان، يمكن بتضغط على نفسها.
طيب ما
اصبر كده، بس معانا هند وبعدين نواصل الجواب. وعلى فكره يا امه الله انا مش ناسي السؤال الثاني عشان ما تفتكرش ان انا نسيت يعني. السلام عليكم يا اخت هند.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك انا عايزه اسال فضيله الشيخ بس على حاجه. انا عم الشيخ، انا زوجي في حصلت مشكله كده بيني وبين يعني بينه وبين اهلي بسبب يعني حاجات كده مشاكل وكده في موضوع شقه يعني. وعايزه، وجوزي ده راجل يعني متدين وعارف ربنا جدا وحامل كتاب الله وكل حاجه، واصلا خريج شريعه وقانون، وبس هو للاسف يعني هو السنه اللي فاتت كان في رمضان برضه كان مخاصم اهلي، ما كانش بيكلمهم ورحنا لهمش الا في العيد. برضه السنه دي انا برضه في مشكله ان هو برضه بسبب الشقه، بسبب يعني موضوع اختلاف الشقه وكده، فهو يعني عمال يقول لي انا عارف ان هو حرام ان انا مش بكلمه بس هو فاتت، وانا عايزه ارضي الاثنين، يعني انا عايزه ارضي اهلي وفي نفس الوقت ارضي جوزي. انا بحاول ارضيه على قد ما اقدر، بس هو واخد الموضوع عند جامد جدا، فانا مش عارفه اعمل ايه. انا حاولت حتى لدرجه ان انا قلت ان انا اروح دار الافتاء اتكلم مع شيخ مثلا واحكي له المشكله من اولها لاخرها، لان انا الموضوع ده تعبني جدا وتعبني نفسيا. انا اهلي زعلانين وهو زعلان، وانا عايزه ارضي الاثنين، انا برضيه على قد ما بقدر لكن اهلي زعلانين. هو عمال يقول لي رضا الزوج الاول، رضا الزوج، انت بتدخلي لي اهلك، انت ما اعرفش ايه، انت ايه كده. فانا عايزه ارضي الاثنين، يعني انا مش عايزه اخسر اهلي ولا عايزه برضه اختاره.
مش كده لما يكون حد عايز حافظ حديث عايز يطبقه وبقيه الاحاديث يسيبها.
خير خير ان شاء الله.
حاضر يا اختي هند، ربنا يصلح حال المسلمين.
الله يخليك.
شيخنا هيجاوبك. حاضر حاضر.
الله يخليك، شكرا، ربنا يخليك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى اختنا زوجة الاخ حسن ماذا تفعل اولا عشان يبقى انتهينا؟ تصوم ولا ما تصومش بعد رمضان؟
اذا كانت
عندها سكر،
اذا كانت بتصوم في رمضان معنى ذلك انها تستطيع الصوم.
تمام.
اذا تقضي عدة ما عليها، يعني تصوم الايام التي افطرتها بعد رمضان ولو كان متفرقا. وانا اذكر الاخ حسن، الاخ حسن الصيام في رمضان متتابع، يعني احنا بنصوم في رمضان يوميا 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 لمدة 30 يوم، هذا مرهق وفي مشقة، ومع ذلك الأخت بتيجي على نفسها وبتصوم. لا ده احنا بنقول القضاء بعد رمضان على الوسع، القضاء بعد رمضان ولو كان متفرقا، يعني لو فطرت من رمضان 7-8 أيام بنقول لها اقضي كل 10 أيام يوم، اقضي كل أسبوعين يوم، يعني افطري 15 يوم وصوم يوم واحد من اللي عليك. لو عملت كده هتقضي عدة ما عليها. ده أنا بقول كمان هي لو فطرت 7-8 أيام في رمضان، وإحنا عندنا 11 شهر بعد رمضان، يعني لو صامت كل 40 يوم يوم ستنتهي من عدة ما عليها، ولا يكون هذا شاقا لها، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. اللي بيطعم يا أستاذ حسن العاجز عن الصيام في رمضان والعاجز عن الصيام بعد رمضان.
تمام.
نعم.
عشان الكلام يبقى متصل يكون متصلا، أنا سأرجو السؤال الثاني لأمة الله. سؤال الأخت عائشة، كانت حاملا وتم السقط قبيل رمضان بأسبوعين، الدم انقطع، صامت وصلت، بعد كده بقى ينزل أو ينزل الدم يعني شيئا قليلا، ماذا تفعل، تصوم أم لا؟
والله أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك، هذا ليس نفاسا، الحمل شهر ونص، يعني هذا ليس نفاسا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن الراجح عند الحنابلة أن النفاس لا يكون إلا إذا تخلق المولود، بمعنى الحمل وصل إلى شهرين ونص فصاعدا، 80 يوم فصاعدا، أما 45 يوم يعني شهر ونص فهذا ليس نفاسا على الصحيح. والدم الذي نزل بعد السقط لا يمنعك يا ابنتنا السائلة لا من الصلاة ولا من الصيام، إنما شأنه شأن دم نزيف. كل الحكاية أن تغتسل تنظفا وأن تتحفظ وأن تصلي وأن تصوم، سواء كان الدم غامق ولا الدم فاتح ولا غيره. أما كون الدم انقطع، يعني عليك أن تقضي عدة الأيام التي لم تصليها في هذه الفترة، لأنك تركت الصلاة فترة حتى انقطع الدم واعتبرت نفسك من النفساء، عليك أن تقضي عدة هذه الأيام التي التبس عليك الأمر فيها احتياطا، لأن العبادة مبنية على الاحتياط.
تمام.
الآن الدم رجع، هذا الدم اللي عاد هذه الأيام لابد أن تستفسري من نفسك عن هذا الدم، هل هو في نفس توقيت الدورة الشهرية التي كانت تأتيك قبل الحمل أم لا؟ لأنه ممكن يكون دي حيضة بدأت معها، فإذا كان هذا الدم في نفس التوقيت المعتاد في الشهور الماضية قبل الحمل للدورة الشهرية فاعتدي به حيضة، أما إذا لم يكن هذا الدم في نفس التوقيت المعتاد معاك في الدورة الشهرية فهذا حينئذ ليس نفاسا ولا حيضا، سيكون استحاضة. استحاضة يعني أشبه بدم النزيف، هذا الدم اللي أشبه بدم النزيف لهو حيض لأن مش وقته، ولا هو نفاس لأن ما كناش في نفاس أصلا. هذا الدم لا يمنعك لا من الصلاة ولا من الصيام، إنما تطهري لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة، شأنك شأن المرأة المستحاضة. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أختنا أمة الله، السؤال الثاني لها، يعني صاحبة العمل أو مديرة العمل الذي يعمل معها أخوها، يعني أتت بعلاج شهري أو تأتي بعلاج شهري لأختنا أمة الله. العلاج يعني بيتوفر منه ويتبقى منه على فترات، المهم إن في أكثر من دواء، في فرق سعر، يعني هي لقيته أغلى فبدلته، ففي فرق فلوس
عشان الملي بس، عشان الملي جرام،
الملي جرامات من 50 لـ75، فهي غيرت عشان الملي جرام. المهم المال الذي هو الفارق بالزيادة 100 جنيه مثلا أو ما شابه، زادت أو قلت، ما الحكم في هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا بأس أن تنتفع الأخت الابنة السائلة بارك الله فيها وشفاها الله وعفاها، لا بأس أن تنتفع بهذه الأدوية، سواء انتفعت بها دواء أو انتفعت بها من ناحية فارق القيمة، لأنها من ساعة أرسلت إليها من قبل هذه المرأة الصالحة صاحبة العمل أصبحت ملكا لها، لأن الهدية التي يعني تهديها إليها عقد من عقود التملك. فكما تنتفعين به دواء تنتفعين به بفارق السعر. وإذا كنت يعني في ريب من أمرك فخلي الأخ أخوك بارك الله فيه وهي تصرف له الدواء الشهري، فإذا كانت الدواء المصروف 75 ملي جرام وعند حاجاتك إلى 50، يقول لها لو سمحت يا أستاذة فلانة هي بتستعمل 50 ملي مش 75 ملي، إذا كان في نفسك منه ريب. أما أن تنتفع به فهذا لا بأس به، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخنا. أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
أيوة سلم، أنا عندي 58 سنة. ألو.
نعم، ربنا يديك الصحة.
متشكرة. قلت حضرتك يعني في الأول ما كنتش بصوم، كنت بصوم عندي بس الأيام اللي هي كان فيها العيض والعادات دي ما صمتهاش. فأنا الأيام دي بقى لي حوالي سنتين بصوم اثنين وخميس على طول بنية يعني اللي فاتني، هل كده ينفع ولا ايه؟ بصوم اثنين وخميس وال 15 وال 13 و 15، هل ينفع ولا ايه؟
حاضر.
انا بقى لي سنتين كده فعايزة يعني اصوم يعني.
حاضر.
لا، بعد رمضان بصوم بقى لحد شعبان لغاية اخر شعبان، بقى لي سنتين
بهذه النية 2 وخميس و 13 و 14 و 15 بنية الأيام الفائتة من الأعوام الماضية. حاضر.
إن شاء الله.
حاضر يا أم أحمد، حاضر. شيخنا سيجيبك بإذن الله تعالى. أختنا هند، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا هند بين زوجها وبين أهلها بعض المشاكل بسبب شقة أو بأي سبب آخر، المهم تريد أن ترضي الله في زوجها وفي أهلها، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، والله يعني احنا مشفقين على ابنتنا هند بارك الله فيها، لانه الازمة ما بين الوالدين من ناحية وهما اصحاب اجل الحقوق عليها بعد حق الله عز وجل، وبين الزوج وهو الذي طرأ عليها بعد النكاح وصار حقه مقدما حتى على حق الابوين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في حديث عائشة رضي الله عنها أي الناس أعظم حقا على الرجل، قال أمه يعني حماتك. وسئل طيب أي الناس أعظم حقا على المرأة الزوجة، قال زوجها. فأعظم الناس حقا عليك الآن هو الزوج، ويليه حق الأبوين، لأنك الآن صرت منكوحة لهذا الزوج وصار هو وليك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا تزوجت الفتاة انتقلت ولايتها من أبويها إلى زوجها، وصاحب الولاية دائما حقه مقدم على الآخرين. فأنت أمامك حق الله عز وجل، ثم حق الزوج، ثم حق الوالدين. لكن ما أريد أن أنبه عليه ابنتنا هند وغيرها من إخواننا أخواتنا المشاهدين والمشاهدات، أنه ليس بالضرورة للوفاء بحق أن أهضم الحق الآخر.
أنا حس إن الزوج مستخدم حق في الفيتو.
حق الفيتو نعم.
إن هو معه حق. والحديث
هو أصلا طبعا مثقف
ما شاء الله، تزكيه ما شاء الله زوجة، تذكر زوجها،
صاحب دين وصاحب علم، ده
وعلم خريج فيبدو إن هو دي
قانون.
فدي في مناط الاهتمام.
لكن ما عشان كده أنا قلت أذكر ابنتنا هند والمشاهدين والمشاهدات، هو كمان إخواننا يعني وأخواننا،
هو كمان لابد أن
هو كمان نعم هو ده على سبيل التذكير له، لا على سبيل التعليم، إنه ليس بالضرورة للوفاء بحق الأبوين أن يكون هذا على حساب حق الزوج،
والعكس.
وليس بالضرورة للوفاء بحق الزوج أن يكون هذا على حساب حق الأبوين، وليس بالضرورة للوفاء يا أخ فلان بحق أمك أن يكون هذا على حساب حق زوجتك، إنما نوازن في أداء هذه الحقوق على قدر ما نستطيع، الموازنة بين هذه الحقوق على قدر ما نستطيع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. في النهاية قال عليه الصلاة والسلام فأعطي كل ذي حق حقه. فأنت أختي السائلة، ابنتي السائلة، بارك الله فيك، لا تجعلي نفسك طرفا في المشكلة، إنما اجعلي نفسك حمامة السلام بين هذين الطرفين. ارضي الزوج لكن ليس على حساب حق الأبوين، وارض الأبوين لكن ليس على حساب حق الزوج، وأعانك الله عز وجل، واسأليه تعالى أن يصلح ما بينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. معنا الأخت ليلى من دبي الإمارات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا.
أنا حابة أبارك لكم بشهر رمضان الكريم.
بارك الله فيك.
وبارك حق شيخنا الكريم شيخ شعبان.
بارك الله فيك.
وحق قناة الندى، وعلى رأسهم شيخنا العزيز على قلوبنا شيخ أبو إسحاق الحويني. وبارك إن شاء الله ينهاد عليكم إن شاء الله أزمان مديدة إن شاء الله.
جزاكم الله خير. الله يرضى عنك يا أختنا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم رمضان يا رب.
آمين.
في سؤال يا أختنا الفاضلة، ربنا يرضى عنك. نعم تفضل.
أبني شكم جلوس النساء على الكوفي شوب، إذا الحرمة منتقدة متلحشة، يعني إذا كانت مع حريم أو مع أبنائها أو مع زوجها، يعني هل يجوز نجلس مثلا في تناكر يعني على الكوفي شوب، أو في شارع كذي مفتوح، يعني تعرف في مطاعم مفتوحة وشيء كده، يعني هل يجوز ولا لا؟
الكوفي شوب ده في يا أخت ليلى، يعني في مشروبات فقط ولا في دخان وشيشة وسجائر واختلاط
لا
وموسيقى وكده؟
لا إيه؟ بالله لا
مكاني أشبه بالمطاعم يعني. تمام.
هي مثلا مطعم أو هي يعني كده مطعم مشروبات، يعني شاهي قهوة كذي، يعني
أطاير
أكل، هل يجوز مثلا أجلس مع نساء وأنا
منتقبة
يعني؟
صحبة نساء فقط
يعني، نطلع
بدون محارم.
يعني مثلا يعني يجوز مثلا يجوني نساء مثلا من خارج البلد، فأبي أدخل السرور إليهم مثلا، يعني يحبون يطالعون البلد وبرع وهذا. يعني في مطاعم عندنا داخلية وخارجية، فهل يجوز أجلس مع نساء فقط أو لازم محرم ويانا؟
حاضر.
وبارك الله فيكم.
الله يفيكم بارك يا أختنا، ربنا يتقبل. حاضر يا أخت ليلى.
ويا ريت أطلب منك يا أستاذي الكريم أستاذ أحمد، نطلب دروس جديدة ومحاضرات جديدة لشيخنا الكريم أبو إسحاق، الصراحة لا تحرمونا من محاضرات جديدة.
والله نسعى سعيا يعني، ولكن إن شاء الله تعالى لعل بعد العيد إن شاء الله يكون في أمور جديدة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعطي شيخنا وجميع مشايخنا الصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك وفي المسلمين جميعا يا أختنا. وعليكم السلام.
بارك الله فيك. حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظيم. يبقى أختنا هند تصبر وتحتسب وتحاول أن يعني تتعامل بحكمة في هذا الأمر. أم أحمد 58 سنة لم تكن تصوم ما كان عليها ف في الأعوام الفائتة من أيام في رمضان، ولكن منذ عامين أصبحت بحمد إن الله عز وجل تصوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر بنية هذه الأيام التي فاتتها. هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله لنا ولك أختي السائلة، بارك الله فيك وثبتك الله عز وجل ورزقنا وإياك التوبة النصوح. فإن الواجب على المسلم والمسلمة إذا كان عليه دينا لله عز وجل، سواء كان هذا الدين من صلاة أو من صيام أو من زكاة أو ما شابه ذلك، سرعة إبراء ذمته بأداء دين الله عز وجل، فيقضي ما عليه من صلوات سابقة ويقضي ما عليه من صيام واجب مفروض في سنوات سابقة. وأنت ولله الحمد والمنة شرعت في هذا منذ سنتين، وهذا من ضرورات التوبة إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وما تفعلينه من القضاء في صيامك هذه الأيام الاثنين والخميس والأيام القمرية من كل شهر بنية قضاء ما عليك من أيام أفطرتيها في رمضانات سابقة، هذا عمل جائز ومشروع. ونسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يعينك على صيام كل ما عليك من أيام لتبرئ ذمتك من حق الله عز وجل ومن دينه، ونسأل الله بعد ذلك لنا ولك القبول، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أختنا ليلى وسؤالها، أختنا من الإمارات تسأل عن يعني إمكانية الجلوس على كافي شوب مع بعض الأخوات المنتقبات في أماكن مفتوحة زائرات لبلدها، هل يجوز هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا في البداية أستاذ أحمد احنا بنحيي هذه الأخت بارك الله فيها من الإمارات، ونسأل الله عز وجل أن يجزيها عنا وعن قناة الندى وعن الشيخ أبي إسحاق خير الجزاء، لأنها كثيرة السؤال عن الشيخ أبي إسحاق، وهي محبة جدا لقناة الندى وللشيخ، غفر الله لنا ولهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا يا ربي في ميزان حسناتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني من ناحية السؤال، نعم إن كانت أختنا بارك الله فيها تجلس مع هؤلاء النسوة في أماكن عامة مفتوحة ليس فيها ما يشغل عن الله عز وجل، ليس فيها معاص ولا يعني اختلاط محرم فاحش ولا غناء ولا موسيقى ولا شيشة ولا دخان ولا غير ذلك، وهي الحمد لله نفت هذه الأمور كلها،
الحمد لله.
فإذا كان الأمر كما وصفت فلا بأس، هذا على سبيل التنزه أو على سبيل الترويح، وهي خلوة في وجود الناس، يعني بعض نسوة مجتمعات في شارع عام في مطعم عام في طريق
عام مكان آمن.
في مكان آمن ما دام أمنت الفتنة عليهن كنساء، فلا بأس بهذا المجلس ولا بأس بهذا الترويح. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا، أستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم فضل الشيخ شعبان درويش. الوقت معك يمر سريعا، في أسئلة كثيرة على الصفحة لكن نبدأ بها إن شاء الله تعالى غدا مع الدكتور عامر بإذن الله تعالى. شيخ الكريم أشكرك،
بارك الله فيك
معنا وجزاك الله خيرا، كما أشكر الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وأشكركم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلنا جميعا برحمته وأن يغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا